قلنا أن هنالك روايات ثلاث يمكن أن يقال بأنها تدل على أن العقوبة في هذه الموارد الأربعة عقوبة المحارب إنما هو القتل، وأن الأساليب الأربعة أساليب للقتل فقط وجامعها القتل، وهي معتبرة طلحة بن زيد حيث صرح فيها بأن التخيير على شيء واحد وهو الكفر أو الكل، ورواية عبد الله بن طلحة التي قالت أنه هذا النافع غير ذاك النافع يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كان كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا أو حد يوافق القطع والصلب. ومرسلة الصدوق، أما مرسلة الصدوق فهي بالإضافة إلى إرسالها يمكن أن يقال بأنها الوارد في ذيلها، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب، تثقل رجله ويرمى في البحر، هذا جزء من كلام الصدوق لا من الرواية، وكأن الصدوق نظر إلى نفس الرواية التي فيها هذا القيد وهو رواية عبد الله بن طلحة. وأما رواية عبد الله بن طلحة فبالإضافة إلى ضعف سندها بعبد الله من المحتمل قويا أن يكون المقصود بالنفي فيها النفي للمحارب الذي حكم عليه بالقتل، لأنه هكذا يقول، قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر، يعني ينظر إلى العقوبة التبعية للنفي للعقوبة الأصلية، كما في السارق الذي ينفى بعد القطع، وكما في بعض الموارد في الزاني ينفى بعد القطع بعد الجلد، ليس نظر الرواية إلى النفي الذي يكون هو وحده عقوبة، وإنما نظرها إلى النفي بعد إعمال العقوبة من القطع ونحو ذلك، فلعله ينظر إلى العقوبة التبعية لمحارب قد قتل أو أخذ المال أو نحو ذلك، بحيث لا بد وأن يعدم هذا المحارب لأنه قد ارتكب شيئا زائدا على أصل المحاربة، لأنه يقول يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمله وينفى ويحمل. كما أن رواية معتبرة طلحة بن زيد قلنا فيما سبق أن استدلال الإمام فيها لا يبعد أن يكون جدليا صوريا، لكن لو فرض أنه لا بد من العمل بهذه الرواية أيضا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية غاية ما تدل عليه أن هناك جامعا بين هذه العقوبات، والجامع هو الكل كما ينقله الشيخ الكافر، والكل ليس صريحا في القتل وإنما هو بمعنى أصل إنزال ألم وإنزال جرح بالمجرم سواء كان بشكل القتل أو الصلب أو القطع، فإن قطع اليد والرجل أيضا يسمى كلون ولو لم يكن فيه هلاك للمقطوع. نعم، هذه الرواية تدل على أن المراد بالنفي من الأرض ليس المراد من النفي من الأرض عقوبة هي عدل العقوبات الثلاث، بل هي مقدمة لإجراء العقوبات الثلاث، لأنها تقول أن المراد من النفي من الأرض أن هذا يطارد لكي يقدر عليه ويمسك فتقام عليه الحدود الثلاثة، أحد الحدود الثلاثة من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل، لأنها تفسر النفي من الأرض بهذا المعنى، تفسره بالطلب، ذلك للطلب أو ذلك الطلب يطلبه الخيل لكي يقام عليه ذلك. وهذا تفسير في الآية المباركة. أساسا يوجد خلاف في معنى النفي من الأرض في الآية المباركة. هل النفي من الأرض في الآية المباركة عدل للعقوبات الثلاث المتقدمة أو مقدمة لإجراء العقوبات الثلاث المتقدمة؟ سوف يأتي تفصيله. توجد روايات أخرى أيضا يستفاد منها أن النفي من الأرض في الآية المباركة يراد منها هذا المعنى بالخصوص. النفي في الآية غير النفي في الروايات. النفي في الآية يراد منها مقدمة مسك المحارب لإقامة القتل أو القطع أو الصلب عليه. وذهب إلى ذلك أيضا بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي فسر الآية أيضا بنفس هذا التفسير، فسر النفي من الأرض بهذا التفسير الذي سوف يأتي مفصلا في بحث قادم من نقاط الخلاف بين الفقهاء في معنى النفي من الأرض. إذن فمع قطع النظر عن ما في هذه الرواية وهي معتبرة طلحة بلحاظ تفسير النفي من الأرض وأنه ليس عقوبة وإنما هو مقدمة لإنزال العقوبة، وأن المراد من النفي من الأرض في الآية مطاردة المحارب من أجل أنه إما يمسك فيقام عليه العقوبة أو هو بعد يذهب من الأرض ولا يكون له مستقر وقرار في الأرض لأنه مطارد. مع قطع النظر عن هذه النقطة التي سوف تأتي مفصلا في البحث القادم، الرواية غاية ما تدل عليه أنه يوجد جامع بين العقوبات الثلاث القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف، وجامعه أنها كلها كل. يمكن حينئذ إذا جعلنا العقوبات ثلاث لا أربع فيكون الجامع بينها أنها كل، فيكون الحد الأدنى هو القاطع والكل على كل حال، فلا تكون هذه الرواية أيضا منافية مع ما تقدم من أنه توجد مراتب لهذا الكل ولهذه العقوبة وما تقدم في روايات الترتيب. إذن فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات الثلاث شيء ينافي ما تقدم من أن المستفاد من مجموع الروايات أن هنالك عقوبة تخييرية لأصل المحاربة، ويوجد هناك عقوبات أو تتعين بعض هذه العقوبات التخييرية تكون تعيينية بحيث لا يمكن حذفها فيما لو فرض أنه قد انضاف إلى تلك العقوبة وهي عقوبة المحاربة حيثية زائدة من القتل بالإضافة إلى المحاربة أو أخذ المال بالإضافة إلى المحاربة أو القتل وأخذ المال بالإضافة إلى المحاربة، وهذا نتيجته أنه بلحاظ الحد الأدنى لا يوجد تخيير بل يوجد تعيين، لكن بلحاظ اختيار الحد الأعلى والأشد الحاكم مخير في العقوبة أن يأخذ الأشد في مورد الأخف باعتبار أنه بلحاظ المحاربة التي هي واقعة على كل حال له حق أن يختار العقوبة الأشد فيما إذا وجد بعض الخصوصيات التي تستوجب ذلك بحسب نظره من الظروف المشددة والمخففة للجريمة. وبهذا ينتهي البحث عن الأمر الأول الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. الأمر الثاني من مما وقع فيه الخلاف، وقع الخلاف بينهم في المراد بالصلب. ماذا يراد بالصلب؟ هل يراد بصلب المحارب قتله أولا ثم صلبه، أو يراد صلبه حيا حتى يموت؟ ذهب جملة من الفقهاء كالشيخ المفيد أنه المراد صلبه حيا حتى يموت، وذهب الشيخ قدس السروق وآخرون إلى صلبه إلى قتله ثم صلبه، فالمراد بالصلب أن يقتل أولا ثم يصلب. ولا إشكال بين الفريقين على كل حال أن الصلب مساوق مع قتل هذا الإنسان مع هلاكه، وأتمام الكلام في أنه يهلك قبل يقتل قبل الصلب ثم يصلب، يصلب جسده أو يصلب حيا ثم يهلك ويموت وهو مصلوب. ذكر المحقق الحلي قدس سره في الشرائع هذا التعبير، يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول الآخر. وفسر صاحب الجواهر قدس سره هذا الكلام بهذا التفسير، قال أنه إنما يصلب حيا على القول بالتخير، لأنه لأن الصلب أحد أفراد التخير القسيم للقاتل في الآية الكريمة، ويصلب مقتولا على القول الآخر لأن ذلك مقتضى النص الدال عليه. وظاهر هذا التفسير صاحب الجواهر أنه يريد أن يجعل كلا من القولين الصلب حيا والصلب مقتولا لازما لأحد المبنيين، فالمبنى القائل بالتخيير لازمه أن يصلب حيا، والمبنى القائل بالتعيين والترتيب لازمه أن يصلب مقتولا. فجعل في مقام تفسير كلام المحقق جعل القولين في الصلب جعل كلا منهما لازما لأحد القولين في مسألة التخيير والتعيين في العقوبات. وهنا يوجد تعليقان. التعليق الأول على هذا الكلام من صاحب الجواهر استبعاد إرادة هذا المعنى في كلام المحقق قدس سره، فإن المحقق وإن كانت عبارته ربما توحي بهذا المعنى، يصلب المحارب حيا على القول بالتخير ومقتولا على القول الآخر، قد تشعر هذه العبارة كأن هذه من لوازم القولين، لكن بالرجوع إلى كلمات الفقهاء واستقراء تاريخ المسألة وهذا الخلاف الفقهي بين الفقهاء يفهم أن الشيخ المحقق قدس سره كان ناظرا إلى القضية الخارجية لا إلى القضية الحقيقية، أي أنه نظر إلى القولين الموجودين في الفقه في المسألة السابقة، حيث أن الشيخ المفيد عندما ذكر في المسألة السابقة القول بالتخيير ذكر في مقام بيان القول بالتخيير الصلب حيا، قال يقتل أو يصلب حيا حتى يموت أو تقطع يده ورجله. والشيخ الطوسي الذي قال بالترتيب في المسألة السابقة تعبيره هكذا، يقتل إذا كان قد قتل ولم يأخذ المال، ويقتل ويصلب إذا كان قد قتل وأخذ المال، وتقطع يده ورجله من خلاف إذا كان قد أخذ المال فقط ولم يقتل. فهو ينظر إلى القولين كقولين خارجيين كقضيتين خارجيتين، حيث أن القول بالتخيير مع القول بالتعيين القائلين بالتخيير والتعيين ذكر الحيثيتين معا في كلاميهما وفي عبائرهما المبينة للتخيير والتعيين. فيقول كناقد أن يقول يصلب المحارب حيا عند القائلين بالتخيير ويصلب مقتولا عند القائلين بالترتيب الذي هو الشيخ الطوسي، لا أن هذا لازم للقول بالتخيير وذاك لازم للقول بالتعيين، بحيث لا يمكن لأحد أن يختار القول بالتخيير ثم يختار الصلب مقتولا مثلا، ولا يمكن لأحد أن يختار القول بالترتيب ثم يقول بالصلب حيا مثلا. هذا الكلام الأول الذي يرجع إلى استبعاد أصل التفسير أن يكون مقصود المحقق الحلي قدس سره في الشرائع هذا المعنى. ولهذا نجد في بعض كلمات العلامة عندما ينقل القول بالتخيير عن الشيخ المفيد ينقل عبارة المفيد ثم ينقل عبارة الشيخ، يقول أنه يظهر بالتأمل في العبارتين أن هناك نقطتين للخلاف، خلاف في أصل الترتيب والتخيير، وخلاف في أن هذا الصلب هل يكون بنحو الصلب حيا أو بنحو القتل والصلب مقتولا. فمن يراجع كلمات الفقهاء في فهم كلام قولي المفيد والشيخ الطوسي يطمئن بأن هذا التعبير المراد به النظر إلى تلك القضية الخارجية، وهي أن القائلين بالتخيير من علمائنا وأصحابنا وقدمائنا الذين قالوا بالتخيير ذكروا الصلب حيا، والذين قالوا بالترتيب والتعيين وهو الشيخ الطوسي مضافا إلى الترتيب أضافوا شيئا آخر في عبارتهم وهو الصلب مقتولا. فهو ينظر أيضا إلى هذه الحقيقة التي تظهر بمراجعة كلمات الفقهاء وتعبيرات وعبائر الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ومن تابعهم.
هذا التعليق الأول. التعليق الثاني في أصل هذا المطلب أنه هل هذا صحيح أن يجعل من لوازم القول بالتخيير القتل حيا والقول بالترتيب الصلب حيا والقول بالترتيب الصلب مقتولا؟ الصحيح أنه لا ملازمة بين الأمرين، فإنه القائل بالتخيير كما يمكنه أن يختار في طرف التخيير القتل وحده أولا ثم الصلب حيا حتى يموت ثانيا في من يقتل ويأخذ المال مثلا. القائل بالتخيير الذي في كل الشقوق يقول بالتخيير يمكنه أن يختار في طرف التخيير القتل وحده في العقوبة الأولى والصلب حيا في العقوبة الثانية، كذلك يمكنه أن يختار يجعل العقوبتين اللتين بينهما تخيرون القتل وحده والقتل ثم الصلب، أي الصلب مقتولا، لما سوف يأتي من أنه يعقل أن يكون التخيير بين عقوبتين إحداهما أكثر من الآخر، إحداهما أكثر من الأخرى، فإن التخيير بين عقوبتين أشد وأخاف أو أقل وأكثر، أمر ليس فيه أي شبهة وأي إشكال. فلا ملازمة بين أن يقول القائل بالتخيير بالتخيير بين عقوبتين ليس بينهما أقل وأكثر، بينهما تباين، أو التخيير بين عقوبتين بينهما أقل وأكثر. وما أكثر الموارد التي يكون الحاكم له حق اختيار إحدى عقوبتين أحدهما أكثر من الآخر، كما في التعزيرات، فإن الحاكم في التعزير له أن يختار مثلا 10 جلدات لهذا المجرم أو 15 جلدة حسب نظره، فهو مخير بين 10 جلدات، مخير من جلدة وإلى ما دون الحد من الجلدات في هذا الإنسان الذي ارتكب الجرم التعزيري، وهو من التخيير في نظر الحاكم في التعزيرات بين الأقل والأكثر. فلا ملازمة لمن يقول بالتخيير بأنه لا بد أن يقول بالتخيير بين عقوبتين ليس بينهما أي وجه مشترك أو أي مثلا تداخل العقوبات، يعقل أن يكون التخيير بهذا الشكل مخير بين أن يقتل أو يقتل ويصلب باعتبار ما في الصلب من مزيد الشدة في العقوبة وهو التشهير به، فإذا وجد أن هذا يناسب أن يشتد معه أكثر فيقتل ويصلب، وهذا متروك إلى نظر الحاكم، هو مخير في اختيار أيه. كما أنه نعم حتما له مزيد شيء باعتبار يشهره أمام الناس وأمام قومه وعشيرته، الإشكال أنه فيه مزيد حالة معنوية وإيلام معنوي. هذا كما أنه على القول بالترتيب الذي يقول بالترتيب أيضا لا يكون قوله بالترتيب يلازم ويحتم عليه أن يختار القاتل ثم الصلب. القائل بالترتيب أيضا يمكن أن يقول بالترتيب بين القتل وحده أو الصلب حيا باعتبار ما في الصلب ما قد يفترض في الصلب حيا حتى يموت من مزيد تعذيب وإيكال ونكال وإيلام للمجرم، فيقال أن القائل بالترتيب هكذا يقول إذا كان قد قتل فقط يقتل، إذا كان قد قتل وأخذ المال يجب أن يصلب حيا حتى يموت لما فيه من مزيد تعذيب وإيلام له حينما يقتل بهذا الشكل بشكل الصلب. إذن فليس أيضا لازم القول بالترتيب أن يكون الصلب مقتولا لا حيا. وأما الاستناد إلى الروايات التي ذكره صاحب الجواهر من أن هذا هو مقتضى الروايات الخاصة، فصحيح في روايات الترتيب ورد ضمن بيان الترتيب ورد بيان أنه يقتل ثم يصلب، ولعله لهذا قال صاحب الجواهر أنه إنما يلزم القول بالصلب مقتولا على القول بالترتيب لأن هذا مقتضى الروايات الواردة على الترتيب، إلا أن هذه خصوصية زائدة في روايات الترتيب غير أصل الترتيب، فلعل القائل بالتخيير أيضا يعمل بهذه الخصوصية في روايات الترتيب. لا ملازمة بين أن لا نعمل بروايات الترتيب بلحاظ أصل الترتيب بجمع عرفي نحمل فيه الترتيب مثلا على التخيير، وبين أن لا نلتزم
بخصوصية أنه يقتل أولا ثم يصلب ثانيا، فإن هذه الحيثية الواردة في روايات الترتيب حيثية مستقلة عن مسألة الترتيب. هذه الحيثية
يبين فيها ضمن روايات الترتيب كيفية الصلب، وأن الصلب يكون بأن يقتل مثلا أولا ويصلب ثانيا. لو تمت هذه الدلالة في روايات الترتيب على أنه يتعين في الصلب أن يكون هناك قتل ثم صلبون، سواء كان هناك ترتيب بين الصلب والقتل وقطع اليد بين العقوبات الأربعة أو لم يكن ترتيب، هذه الخصوصية وهذا المدلول مدلول مستقل عن الترتيب والتخير، ولعل القائل بالتخير أيضا يعمل بهذا المدلول في رواية التخير في رواية الترتيب، رغم أنه يحمل الترتيب في رواية الترتيب على التخير بحمل بجمع عرفي من الجموع التي تقدمت.
فلا ملازمة بين أن يكون القائل قائلا بالترتيب حتى يقبل أنه لا بد أن يصلب مقتولا، يمكن أن يكون قائلا بالتخير وغير قائل بالترتيب مع ذلك يلتزم بهذه الدلالة في رواية في هذه الروايات الخاصة إذا كانت فيها رواية فيها دلالة على أنه لا بد من الصلب مقتولا. إذن فهذه المسألة لا ربط له بأحد القولين، وليس الصلب حيا أو الصلب مقتولا من لوازم القولين المتقدمين في الخلاف السابق، بل لابد أن يستأنف بحث مستقل في أن عقوبة الصلب كيف تجرى خارجا، هل يقتل ثم يصلب أو يصلب حيا. والغريب أن كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم كأنها اقتصرت على هذين الطرفين، وكأنه لا يوجد طرف ثالث إلا ما يستظهر من عبائر الشيخ قدس الروف المبسوط، كأنه لا بد أن يكون الصلب إما أن يقتل ثم يصلب أو يصلب حيا حتى يموت، وكأنهم لم يتصوروا أن يكون الحد هو الجامع بينهما، أن يصلب سواء صلب قتل ثم صلب أو صلب حيا حتى يموت وهو حي، كما في الشنق مثلا، فإن الهلاك شنقا عبارة عن الصلب بالنحو المسابق مع الموت، مع أنه يعقل أن يكون الحد الثاني أو العقوبة الصلب بمعنى جامع الصلب، هذا احتمال ثالث، وسوف يأتي أن هذا الاحتمال هو الموجه الذي يستفاد من هذه الآية المباركة ومن الروايات، أنه لا بد وأن يصلب يكون مصلوبا صلبا مسابقا مع هلكته وهلاكه وموته، إما بأن يقتل ثم يصلب أو بأن يصلب شنقا فيموت أو يصلب وبعد ساعتين ثلاث ساعات أو أقل ينزف منه الدماء إلى أن يموت. على كل حال لا بد إضافة إلى إماتته وإعدامه سواء بالقتل أو بالصلب أن يصلب أيضا ويشهر به، سواء كان ذلك بالصلب حيا أو بالصلب مقتولا، وكأنه لا شق ثالثة، لأن هذا الترديد جاء في كلام المحقق في الشرائع، فلم يطرح الفقهاء هذا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الواجب في هذه العقوبة جامع الصلب الذي هو الأعم من أن يقتل ويصلب أو يصلب حيا فيموت. وعلى كل حال فيكون العقوبة والجامع لا، يعني لا هذا بخصوصه واجب ولا ذاك بخصوصه واجب، بينما ظاهر كلمات الفقهاء أنه لا بد من أحد الأمرين، إما أن هذا يكون واجبا أو ذاك يكون واجبا، فلم يطرح احتمال أن يكون الجامع لازما، العقوبة هو جامع الصلب لا هذا بخصوصه ولا ذا، من قبيل عندما نقول العقوبة جامع القتل سواء فرو بالسكين يقتله أو بالرصاص يقتله بالسيف يقتله بالرصاص يقتله، جامع القتل إنما هو الحد الأول، كذلك هنا جامع الصلب هو الحد الثاني، الصلب المستلزم لهلاكه سواء بأن يقتل فيصلب جسده أو بأن يشنق حيا فيموت، يصلب حيا فيموت من دون فرق بينهما. وعلى كل حال لا، هذا قول بالتخير في كيفية الصلب، لا قول بالتخير في العقوبات الأربعة، هذا التخير غير ذاك التخير. إذن فلا بد من استئناف البحث حول ما يستفاد من هذه الآية المباركة والروايات، لنرى هل يستفاد من الآية والروايات تعيين إحدى الخصوصيتين بأن يكون لا بد وأن في الصلب أن يقتل ثم يصلب فيصلب مقتولا، بحيث قيد الصلب المقتولا قيد مقتولا لا بد منه بالعقوبة، أو هل يستفاد من الآية والروايات خصوصية أن يصلب حيا بحيث قيد الصلب حيا مأخوذ في كيفية الصلب التي هي العقوبة الثانية، أو لا يستفاد من الآية والروايات شيء من هذين القيدين، وإنما المستفاد من الآية والروايات أصل الصلب فيما إذا قتل وأخذ المال. أما بهذا الشكل يصلب، بذاك الشكل يصلب، كل ذلك أنواع وأقسام ومصاديق للصلب المسالق مع الهلاك. ما هو المستفاد من الآية والروايات؟ تعين إحدى الخصوصيتين أو عدم تعين شيء من الخصوصيتين ولزوم أصل الصلب المسابق مع الهلاك بأحد النحوين، سواء هلاك قبل أن يصلب أو هلاك بعد أن يصلب. لا إشكال في أن مقتضى القاعدة هو الجامع، فإن الأمر بالصلب لا يدل على أكثر من جامع، أنه لا بد أن يصلب، والصلب كناية عن هلكته أيضا، فإنه لا يوجد مصلوب غير هالك، كل مصلوب هو هالك بحسب الفهم العرفي واللغوي في باب العقوبات. فمقتضى الأصل الأولي أنه لا تعين لأحد لإحدى الخصوصيتين في إقامة عقوبة الصلب المساوغ مع الهلكة، من أنه يقتل أولا ثم يصلب، أو يصلب بشكل يموت وينتهي فيكون مصلوبا أولا حيا ثم يموت في حالة الصلب، لا تعين لكل منهما إلا أن يقوم دليل على التعين. فلا بد للقائلين بتعين إحدى الخصوصيتين والشكلين في الصلب أن يقيم الدليل والبرهان على هذا التقييد والتعيين. ويمكن أن يذكر لكل من التعيينين والقيدين، أي الصلب حيا والصلب مقتولا بقيد كونه مقتولا، يمكن أن يذكر لكل من القولين والتقييدين وجوه من الأدلة. القتل ثم الصلب إذن أصعب، على كل حال الصلب أصعب، سوف يأتي أنه الصلب على كل حال فيه صعوبة، فيه مزيد نكال بالمجرم الصلب، سواء كان بصلبه حيا أو كان بقتله ثم صلبه، فإنه عندما يقتل أولا ثم يصلب، أيضا عندما تكون العقوبة هو المجموع، سوف يكون هذا أشد نكالا من القتل فقط، فيكون أو يصلبوا بمعنى أن يقتلوا ويصلبوا، الذي هو أشد من أن يقتلوا على ما سوف يأتي. فأولا نتكلم في القول الأول وهو الصلب حيا، من ادعى لزوم كون الصلب حيا كما لعله المشهور الذين قالوا بالتخيير، هناك هنا أيضا قال المشهور لعله مشهور الفقهاء قالوا بالصلب حيا. يمكن أن يستدل على لزوم الصلب حيا بوجوه. الوجه الأول استظهار ذلك من الآية المباركة، وذلك بالنقطة التي أشير إليها في أثناء الحديث، وهو بأن يقال بأنه ظاهر الآية التخيير بين القتل أن يقتلوا أو يصلبوا والصلب. فلو كان المقصود من يصلبوا أن يصلبوا حيا كان التخيير بين متباينين، وأما إذا كان المقصود أو يصلبوا أي يقتلوا ثم يصلبوا، أي يصلبوا مقتولين مقتولا، حينئذ يكون التخيير بين شقين نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الأقل إلى الأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر محال. قرأنا في علم الأصول أنه يستحيل التخيير بين الأقل والأكثر، إذن فباعتبار استحالة التخيير بين الأقل والأكثر لا بد أن نحمل يصلبوا على معنى يكون مباينا مع من حيث المصداق مع يقتلوا لكي لا يقع في المحال. هذا الاستدلال واضح الضعف جدا، وذلك لأن الشيء الثابت المنقح في الأصول استحالة التخيير بين الأقل والأكثر في الامتثال، لا استحالة أن يكون الحاكم مخيرا في أن يجعل العقوبة الأقل أو العقوبة الأكثر. المستحيل أن يكون امتثال واجب دائرا بين فعلين أحدهما أقل من الآخر، هذا محال، لأنه بمجرد أن يفعل الأقل يتحقق الامتثال ويسقط الوجوب، فلا يقع لا يبقى أمر لكي يقع الزائد والزيادة مصداقا للوجوب للواجب وامتثالا، فإن الامتثال متوقف على وجود الأمر والوجوب، فإذا كان قد سقط بالأقل فالزائد عندما يأتي بها المكلف، الزيادة عندما يأتي بها لا أمر لكي يقع امتثالا، فلا يقع امتثالا. هذا البرهان الذي ذكر هناك من الواضح على البرهان لا ربط له بمحل بحثنا، فإن كلامنا في مرادنا من التخيير هنا أن الحاكم في مقام تقديري وجعل العقوبة، فإن العقوبات التخييرية يجعلها الحاكم لا محالة. الحاكم له ومخير، إن شاء جعل جلدة واحدة، وإن شاء جعل جلدتين، وإن شاء جعل ثلاث جلدات، وإن شاء جعل عشر جلدات. وكيف يقال حينئذ في باب التعزيرات بأن الحاكم مخير أن يجعل تعزيرا دون الحد بأي مقدار يجعله؟ يجعله عشر جلدات، يجعله خمس جلدات، يجعله، هل هذا من التخيير بين الأقل والأكثر المحال؟ ليس هذا من التخيير بين الأقل والأكثر المحال، لأن هذا بحسب الحقيقة معناه أن للحاكم أن يجعل ما يشاء في ضمن الضوابط المحددة في العقوبات التخييرية كالتعزيرات وكحد المحارب، له أن يختار أن يعين إما الأقل أو الأكثر أو المباين، هذا متروك إلى نظره، وأي شيء قد جعله يكون نافذا، وليس عليه أن يجعل أحد هذه الأمور تعيينا ويحدد أحد هذه الأمور تعيينا في مقام تشخيص عقوبة هذا، مقدار عقوبة هذا الرجل. إذن فأصل قياس المقام بباب التخيير بين الأقل والأكثر في باب الامتثال قياس مع الفارق الواضح، ولا دخل تلك القاعدة بهذه المسألة. هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني
ذكر بعض الفقهاء بأن الغرض يحصل هم بالأقل هم بالأكثر، يعني القتل له غرض يحصل المولى، والقتل الصلب في غرض يحصل المولى كذلك.
افرضوا بس المولى لخاطر عيني هذا الحاكم قال انت ايها الحاكم انت عين تعين كلاهما يحقق غرضي، انت مخير، تخير في نظر الحاكم لا تخير في الامتثال، انت مخير اذا جعلت هذا الثاني المحقق للغرض الاكثر اجعل الثاني، اذا جعلت الاول اجعل الاول، نحن نعطي صلاحيه لك، حيث ان اي عقوبه زائده يكون الاصل فيها التحريم، لابد الشارع يجوز جعل العقوبه الزائده، فيقول انت لك ان تجعل عقوبه زائده ولك ان لا تجعل عقوبه زائده، متروك الى نظرك، اذا شئت ورغبت ان تجعل عقوبه زائده او رايت مصلحه تقتضي ان تجعل عقوبه زائده تجعل هذه العقوبه الزائده. اي استحاله في ان يكون الحاكم مفوضا من قبل الله، الذي هو معنى التخيير هنا، مفوضا في ان يجعل عقوبه زائده على الجلد الواحد على اصل جامع بين العقوبات، اعطاء الصلاحيه للحاكم بان يضيف على العقوبه الجامع بين العقوبات بحسب نظره بحسب رغبته او بحسب المصلحه التي يقدرها من اي محذور في ذلك. فعندما يجعل حين تكون عقوبه هذا الانسان هو الاكثر لا محاله بعد، ليس عقوبته الجامع بين الاكثر والاقل، لان العقوبه لا تتحدد الا بما يعينه الحاكم، فالحاكم اما يعين الاقل فيكون تعيينا في الاقل فقط، او يعين الاكثر فيكون تعيينا في الاكثر فقط، فلا تخير في مقام الامتثال لا قبل جعل الحاكم ولا بعد جعل الحاكم. أما قبل جعل الحاكم فلأن العقوبة بعد غير محدد، وأما بعد جعل الحاكم فلأن الحاكم يضع أحدهما قبل، يضع كليهما، إما يختار الأقل فتكون العقوبة تعيينا والأقل بعد أن عينه الحاكم، أو يختار الأكثر ويجعل الأكثر فتكون العقوبة تعيينا الأكثر. فلا يلزم التخير في مقام الامتثال بأي وجه من الوجوه حتى يبتلي بمحذور استحالة التخيير بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال. الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن أن يستدل به لإثبات الصلب حياً استظهار ذلك من نفس المقابلة في الآية، بأن يقال أن الآية قالت يقتل أو يصلب، فجعل الصلب مقابلاً للآية وقسيما للآية، ولعل هذا مقصود صاحب الجواهر، حيث قال على القول بالتخيير يجب الصلب حيا لأنه أحد أفراد التخيير القسيم للقتل، هكذا قال القسيم للقتل، فكأنه يشير إلى الآية أن الآية جعلت المقسم شيئا ثم جعلت لهذا المقسم قسمين أحدهما القتل والآخر الصلب، فجعلت الصلب مقابلا للقتل، وبمقتضى المقابلة نستظهر أن هذا الصلب غير القتل، فلا بد أن يكون إهلاكا هلكة، الجامع هو الهلكة والإعدام، بس إعداما يكون قسيما للقتل لا يكون نفس القتل، ولا يكون الإعدام القسيم للقتل إلا الصلب حيا، إلا أن يعدم بأن يصلب وهو حي فيموت بالصلب، فيكون القتل أحد القسمين للهلكة للإعدام، والصلب الذي يسابق الشنق في تعبيراتنا اليوم الشنق سوف يكون حينئذ هو القسم الثاني من هذا الجامع وهو الإعدام. فيكون الإعدام له قسمان أحدهما غير الآخر، أحدهما القتل والآخر الصلب حيا أو ما يسمى بالشنق في هذه الأيام. فتحفظ المقابلة بين القسمين والتباين بين القسمين. وأما لو قلنا يصلبوا أي يقتلوا ويصلبوا فكأن أنه لا مقابلة بين القسمين، كأن القسم الثاني نفس القسم الأول مع زيادة، فلم تحفظ المقابلة بين القسمين. فبهذه القرينة يريد أن يفهم صاحب الجواهر قدس سره أن الصلب لا بد أن يكون حيا فيموت ويعدم في حين الصلب بنفس الصلب. هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أن المقابلة بين القسيمين صحيح الآية ظاهرة في المقابلة بينهما، لكن يكفي في المقابلة بينهما كون الصلب فيه حيثية زائدة على أصل القتل، وهي حيثية التشهير به في حالة الصلب. وبعبارة أخرى أو يصلبوا يريد أن يقول العقوبة الثانية أن هذا الإنسان الذي يعدم لا بد أن يشهر به. فلو نأخذ جامع الصلب نأخذه في العقوبة الثانية في الإعدام الثاني، المقابلة تكون محفوظة بين القسمين، سواء كان جامع الصلب يتحقق بقتله ثم صلبه أو بصلبه بنحو يموت مصلوبا بعد أن صلب حيا. فالمقابلة غاية ما تنفي تعين القاتل قبل الصلب، ولا تنفي أن يكون المراد بأو يصلبوا جامع أن يصلب. فإنه حينئذ لو أريد من أو يصلبوا جامع الصلب الأعم من أن يقتل ويصلب أو أن يصلب حيا فيموت، المقابلة تبقى تامة والقسيمية بين القسمين أن هذا غير ذاك يبقى محفوظا. فإنه في هذا القسم بين الإعدام مع الصلب سواء كان بالقتل والصلب أو بالصلب حيا فيموت. إذن فما ذكر في كلام صاحب الجواب في هذا الاستدلال لا يعين أن يكون الصلب حيا، نعم ينفي تعين أن يكون مثلا ينفي تعين أن يكون القتل قبل الصلب. فإنه لو كان القتل لا بد أن يكون قبل الصلب فكأن القسم الثاني نفس القسم الأول وزيادة، لا شيء يباين القسم الأول بل نفس القسم الأول وزيادة. أما لو أخذناه حملناه على جامع الصلب الأعم من القسمين فحينئذ تكون المقابلة محفوظة. الوجه الثالث من الوجوه أن يقال بأنه لو كان المقصود من أو يصلبوا القتل والصلب لزم أن يكون في الآية قيد زائد محذوف، وهذا خلاف الأصل. فإنه كان ينبغي أن يقول حينئذ أن يقتلوا أو يقتلوا ويصلبوا أو يقتلوا ويصلبوا، بينما الآية لم تقل هكذا، قال أن يصل أو يصلبوا. فعدم ذكر أو يقتلوا ويصلبوا يكون دليلا على أنه لا يراد من يصلبوا القتل ثم الصل كما يقوله الشيخ الطوسي. هذا الوجه ظهر جوابه مما تقدم من أن هذا غاية ما يثبت عدم تعين القتل قبل الصل. فإن السكوت عن ذكر القتل قبل الصل دليل على أنه خصوصية سبق القتل على الصلب ليست دخيلة، وإلا كان ينبغي أن يبين، ليست واجبة وإلا كان ينبغي أن يبين وجوب كون القتل قبل الصلب. فمن عدم ذكر تعين كون القتل قبل الصلب في الصلب، من عدم الذكر نستكشف أن هذه الخصوصية ليست دخيلة. أما أن عدمها دخيل أي لا بد أن يصلب حيا، هذه لا يستفاد من السكوت عن ذكر أو يقتل. غاية ما يدل عليه سكوت الآية عن ذكر أو يقتل أو يصلب أن التقتيل قبل الصلب ليس شرطا، أما عدمه شرط وأنه لا بد أن يصلب حيا، هذا من أين استفاد من عدم ذكر أو يقتل أو يصلب؟ فلا تدل هذه الآية ولا يدل هذا التقريب على أكثر من عدم تعين القتل قبل الصلب، لا على تعين الصلب حيا الذي هو المدعى في هذا الوجه. فهذا الوجه أيضا لا يثبت ما هو المدعى بل يبقى
إذا انتفى الأول يثبت الثاني.
لا يثبت الجامع، يكون الواجب هو الجامع، الواجب هو جامع الصلب، سواء الصلب حيا ثم يموت أو القتل أولا ثم صلبه، يكون الواجب هو الجامع. فإن أنت عدم أخذ التقييد، عدم أخذ القيد يدل على عدم التقييد بذاك القيد، لا يدل على التقييد بعدم ذاك القيد. إذا قال أعتق رقبة ولم يقيد بالمؤمنة لا يعني أنه يحتاج أن يعتق رقبة كافرة، لأنه لو كان مقصوده المؤمنة لقال أعتق رقبة مؤمنة، فحيث لم يذكر المؤمنة نقول مقصوده أعتق رقبة كافرة، هذا غير صحيح. عدم ذكر الرقبة الإيمان قيدا في وجوب عتق الرقبة يدل على أن الإيمان ليس قيدا، لا يدل على أن عدمه قيد وأن الكافر لا بد أن يعتق، يدل على أنه لا قيد، لا إيمان قيد ولا الكفر قيد، فلا القتل، لا سبق القتل قيد ولا تأخر القتل والموت قيد، كلاهما ليس قيدا، فيكون الجامع هو الواجب وهو أصل الصلب سواء بهذا الشكل أو بالشكل الثاني. إذن فهذا الواجب أيضا لا يدل، لا يثبت المدعى. الوجه الرابع أن يقال بأن ظاهرة سياق الآية المباركة سياق التنزل من الأشد إلى الأخف، حيث أنه يقول أن يقتلوا الذي هو التقتيل عبارة عن القتل الشديد كما قلنا فيما سبق، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كأنه الآية هي في مقام التنزل من الأشد إلى الأخف، فيه سياق من هذا القبيل. حينئذ يقال أنه لو كان المقصود من أو يصلبوا الصلب، لو كان المقصود من أن يصلبوا أن يقتل أولا ثم يصلب، صار العقوبة الثانية أشد من العقوبة الأولى، وهذا خلاف سياق التنزل، بخلاف ما إذا قلنا أن المقصود من أو يصلبوا أن يشنقوا، أن يصلبوا حيا ويكون موته بصلبه، بناء على نكتة تقدمت في بحث الزنا من أن القتل بالسيف أشد من سائر أنحاء القتل، من سائر أنحاء الإعدام، ولهذا في الزاني إذا كان زانيا بالمحارم مثلا الذي فيه شدة في الجريمة يقال يقد بالسيف رقبته، بينما غير المحرم يرجم فيموت في حال الرجم. قد قلنا فيما سبق أن الرجم أخف من القتل بالسيف، القتل بالسيف فيه كأنه مزيد هيبة خوف أو شدة يجعل القتل بالسيف أشد من الآخر. فيقال لو حملنا أو يصلبوا على أنه يقتل ويصلبوا لازم أن يكون الثاني أشد من الأول، فالسياق اختل، يكون التنزل من الأخف إلى الأشد لا من الأشد إلى الأخف، وهذا خلاف ظاهر السياق، بخلاف ما إذا حملنا أو يصلبوا على الشنق وأنه يقتل مشنوقان، يعدم مشنوقان أي يصلب حيا فيموت بنفس صلبه، فيكون أخف حينئذ. هذا الكلام غير أيضا على الوجه غير تام أيضا، فإن الآية صحيح فيه ظهور في التنزل، لكن في التنزل من التقتيل لا من القتل، أي من القتل الشديد إلى الصلب الذي هو كما قلنا عقوبة التشهير بالمعدوم أيضا. فكأنه الآية تريد أن تقول إما يقتل قتلا شديدا أو على الأقل يشهر به في إعدامه وقتله عندما يقتل ولو قتل غير شديد، لكن يشهر به بحيث تكون فيه خصوصية زائدة غير موجودة في القتل الشديد، وإن كانت خصوصية القتل الشديد شدة القتل وهو أن يصلب هذا الإنسان. فالتقابل بين فالتنزل من العقوبة الأولى من الحد الأول إلى الحد الثاني تنزل من خصوصية الشدة في القتل المفادة بصيغة التفعيل في أو يقتل أن يقتلوا، تنزل من خصوصية الشدة في القتل إلى خصوصية التشهير بالمقتول، تشهير بالمصلوب بالذي يحكم عليه بالإعدام، سواء كان الصلب بعد القتل أو كان الصلب بعد القتل صلب مقتولا أو الصلب للحي، فيكون الموت والهلاك بعد الصلب، فيكون الجامع الصلب ملحوظا في هذا التنزل الذي فيه حيثية غير تلك الحيثية. إذن فالإنصاف أن الآية المباركة ليس فيها دلالة على أكثر من أن العقوبة الثانية أن هذا المعدوم المحكوم عليه بالهلكة لابد أن يكون هلاكه مع صلب له وتشهير له، سواء كان صلبه بقتله ثم صلبه نصب جثمانه مصلوبا، أو بصلبه أولا بصلبه وبنحو بحيث يموت بنفس الصلب كما في أنحاء الشنق في هذا اليوم. هذه تقريبات أربعة لإثبات القول الأول، وكلها مربوطة بالآية. يوجد تقريبان آخران لإثبات هذا القول مربوطان بالروايات، تأتي إن شاء الله.